بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبعد. ان شاء الله نلتقي في الجزء الرابع عشر من اجزاء القران الكريم، ويحتوي على سوره الحجر وسوره النحل. بدات سوره الحجر بالحديث عن بيان حفظ الله لكتابه وتسليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما حصل او بما حصل لبعض الانبياء مما حصل له، كذلك التنبيه على عظمه صنع الله في الكون، يعني ذكرت البعث، كذلك دلائل امكان البعث وشواهده في العالم المحسوس، تفصيل لبداية خلق الانسان والجن وامر ابليس بالسجود ومحاجته، يعني كذلك تكلمت عن قصة ابراهيم عليه السلام ولوط واصحاب الحجر، ولذلك سميت بهذا الاسم من اجل ذكر هؤلاء الناس. كذلك نجد سورة النحل تسمى سورة النعم في نفس الوقت، فنتأملها ونستحضر يعني هذه النعم حتى نستطيع أن نشكر الرب تبارك وتعالى على هذه النعم بقدر استطاعتنا. في سورة النحل في أدلة كتيرة جدا على تفرد الله بالألوهية والربوبية، وعلى أن الشرك ده يعني فكرة فاسدة، ما يعني ما يعقل الإنسان أبدا ثم نراه مشركا أو مكذبا. كذلك ذكرت المكذبين بالقرآن بعد أدلة التوحيد، وبينت مآل الطائفتين، طائفة المؤمنين وطائفة المكذبين. بعد ذكر نعم الله سبحانه وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى القرية التي كفرت بأنعم الله وكيف أذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. كذلك في ختام السورة الحث على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني نشير إشارة فيها توسعة بعض الشيء. سورة الحجر مكية طبعا 99 آية، سميت كذلك لورود هذه اللفظة فيها، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. والحجر الدوادي بين المدينة والشام، كانت ثمود قوم صالح يعني بتسكنه، وتسميت هذا المكان بهذا الاسم لأنهم كانوا ينحتون بيوتهم من الجبال الحجرية لقوله تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أو لأنها محاطة بالحجارة فسميت الحجر من هذا الوجه، إما أنهم يصنعون بيوتهم من الحجارة فسميت الحجر، أو لأن الحجارة كانت تحيط ببيوتهم. محور سورة الحجر إبراز المصير المخوف الذي ينتظر الكافرين والمكذبين، يعني بتبين مصيرهم ومآلهم. كذلك يدور السياق حول هذا المحور وهو مصير الكافرين بعدة أشكال، يعني سواء طار يذكر سنن الله في المكذبين، أو طار يذكر إبراز عظمة الله وقدرته، وكذلك مشاهد من الكون ما تدل على قوته سبحانه وتعالى وعظمته، او كذلك وصف مشاهد القيامة، او ذكر قصص السابقين وعاقبتهم كقوم لوط واصحاب الايكة واصحاب الحجر. كل ذلك مع التعقيبات التي تأتي بعد كل قصة يؤكد ان محور الصورة يدور على المصير المخوف الذي ينتظر هؤلاء. يعني شوف كيف يعني القرآن يستخدم اساليب متعددة للتوصيل الى معنى واحد وهو بيان مصير هؤلاء. اما سورة النحل طبعا دي سورة مكية الا الثلاث ايات الاخيرة منها، فنزلت بعد غزوة احد، سميت بذلك لاشتمالها على قوله تعالى واوحى ربك الى النحل ان تخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ففيها العبرة البريغة، يعني بتشير الى عظيم صنع الله سبحانه وتعالى، وهذا الصنع يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وتفرده في الكون بـ 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 بهذا الخلق وبهذه الهداية. سميت سورة النحل وسميت سورة النعم لأن الله ذكر فيها من النعم الكثيرة اللي امتن بها العباد، يعني أكثر من أكثر السور اللي تذكر نعم الله عليك هي سورة النحل. كذلك من الملاحظ أن كثيرا من سور القرآن جاءت تسميتها بالأمر المهم فيه، دايما كده تلاقي اسم السورة يعتبر هو ده أهم موضوع في السورة وأهم قضية في السورة. فليه؟ قال لك لأن مثلا يعني سورة الجمعة هتلاقي أهم قضية اجتماع المسلمين للصلاة في هذا الاجتماع الأسبوعي. سورة العنكبوت والنمل للتفطن إلى صغار الحيوانات الحكيمة، حكيمة الصنع دقيقة يعني الجسد. كذلك سورة النحل معانا بتشير إلى هذه الحشرة المفيدة جدا التي يعني تشبه المؤمن في بعض أوجه الشبكة ما سيأتي. فضائل السورة. سورة النحل تعد من أكثر السور التي ذكرت نعم الله كما قلنا، وهي بحق سورة النعم، فإنها تصلح مثالا جامعا لسائر نعم الله. يعني أنت عايز تشوف نعم الله سبحانه وتعالى، بص لسورة النحل وتأمل فيها، وأنت بتسمعها من الإمام أو وأنت بتقرأها تأمل، هتجد فيها من نعم الله يعني ما لا تجده في سائر سور القرآن. كذلك اشتملت على أمثال وحقائق جامعة لما ذكر في السور الأخرى أو قريبا من ذلك. محور سورة النحل أصول العقيدة الإسلامية، يعني الوحدانية والألوهية والوحي والبعث والرسل والجزاء، ومع ذلك فهي تجمع موضوعات تتعلق بهذه المعاني، موضوعات بتتعلق بالوحدانية، موضوعات بتتعلق بالوحي والبعث، إلى جانب أن النعم التي سردتها وجمعتها فيها. وورد في السورة العديد من الإشارات الكونية التي صيغت صياغة علمية غاية في الدقة والشمول والكمال، مما يشهد للقرآن بأنه كلام الله حقا، ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله. يعني سورة النحل عظيمة عظيمة جدا لمن تأملها. وكان التركيز على ذكر النعم في هذه السورة أثر كبير في الدفاع عن العقيدة. وفي السورة كذلك أمثلة جديدة يعني كثيرة لإثبات التوحيد، ولذلك تعرضت السورة للموحدين الكبار كإبراهيم عليه السلام، لأنه ثبت على التوحيد وهو رائد الملة ورائد التوحيد. كذلك ختمت السورة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله بالحكمة والمواعظ الحسنة والصبر والعفو عما يلقاه من أذى في سبيل تبليغ الدعوة. المناسبة بين اسم السورة ومحورها، طبعا احنا قلنا ان السورة دايما بتلتقي موضوعها يعني مع اسمها بوضوح كامل، فتكون او فيكون اسم السورة ظاهر جدا في موضوع ومحاور السورة. فنجد ان النحل ذكر في هذه السورة وبين انه مخلوق من مخلوقات الله، منه مستخرج العسل واوحى ربك الى النحل، وخروج العسل من بطون النحل مختلف الوانه معجزة دالة على قدرة الله وعلى وحدانية الله. السورة يا احباب بتكلم عن الوحدانية من جانب عظيم جدا، وهو ان هذا الكون بكل ما فيه من الوان، يعني تجد نفس الشجر اللي بيقف عليه النحل بيقف عليه حشرات كثيرة جدا واشياء كثيرة جدا، ولكن سبحان الله اللي بيخرج من بطن النحل غير اللي بيخرج من بطن شيء اخر من الحشرات، غير النمل غير العنكبوت غير، اذن الشيء واحد ولكن تعددت ثمراته، فيدل على ان المنسق لهذا الكون سبحانه وتعالى هو الله الواحد الاحد. المناسبة بين مضمون سورة النحل ومضمون سورة الحجر، الاثنين سورة الحجر وسورة النحل بيشتركوا في موضوع واحد، حيث نزلت سورة الحجر في وقت اشتد فيه الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالغ المشركون في أذى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ العناد والصدود مبلغا عظيما، فنزلت الآيات بتاعة سورة النحل وسورة الحجر تسلية ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فهي تتحدث عن توحيد الألوهية والبعث والرسل واليوم الآخر وقضايا العقيدة عموما. سورة النحل تحتاج كذلك إلى يعني وقوف كثير معها حتى نستطيع أن نستخرج بعض فوائدها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. ألقاكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.